بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. النقطة الثالثة في المدخل النقطة الثانية في المدخل تتحدث عن موضوع علم الأصول. ما هو موضوع علم الأصول؟ في البداية ذهب علماء المعقول إلى أن كل علم لا بد له من موضوع، والموضوع له دور رئيسي في تحديد هوية ذلك العلم، فإن الموضوع هو النقطة التي يدور حولها كل مباحث ذلك العلم، هو المركز الذي تدور حوله كل مسائل ذلك العلم. هذا كتعبير مبسط عن الموضوع، ولديهم تعبير أدق عن الموضوع وهو يرجع إلى هذا التعبير. قالوا أن الموضوع، موضوع كل علم، هو ما يبحث في ذاك العلم عن عوارضه الذاتية. أنت عندما تبحث عن الكلمة، عن أحوال الكلمة في علم النحو، من إعراب ومن بناء، من حالات إعرابية، فإنك تبحث عن العوارض الذاتية للكلمة. ومن هنا دخلوا في بحث معمق، ما المقصود بالعوارض الذاتية؟ ولديهم اختلاف كبير في تفسير العوارض الذاتية. في الكفاية أول عبارة تطالعك في الكفاية هي قضية العوارض الذاتية. إذا أريد أعبر عنها بتعبير مبسط، هذا التعبير الذي ذكرته لكم في أول الكلام، المركز أو النقطة التي تحوم حولها مباحث ذاك العلم، كل مباحث ذاك العلم تدور حول تلك النقطة في علم النحو، حول الكلمة والكلام. إذن موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام. علم الأصول من هذا القبيل، داخل في هذا الاختلاف. علم الأصول أيضا علم من العلوم، فإذا آمنا بالقاعدة تلك التي تقول لا بد لكل علم من موضوع، إذن علم الأصول أيضا لا بد له من موضوع. ما هي فائدة الموضوع حتى اهتم علماء المعقول به وبتحديده؟ قالوا أن الموضوع هو الذي يميز لك العلوم واحدا عن الآخر. يعني علم الفقه كيف يتميز عن علم الكلام، وعلم الفيزياء كيف يتميز عن علم الطب، وعلم الكيمياء كيف يتميز عن علم النحو؟ كل واحد له موضوعه الخاص به الذي يحدد إطاره، الموضوع يحدد القالب الذي يكون عليه ذاك العلم، وبالتالي تميز العلوم بعضها عن البعض الآخر يكون بواسطة وببركة الموضوع. فإذا قلنا لا يوجد موضوع، إذن لا يوجد تميز بالعلوم. لكن علماءنا الأصوليين تدرون بهم هم أجادوا في المعقول، أدخلوا أصابعهم في هذا العلم أيضا، في علم المعقول أعم من المنطق والفلسفة. إلى هاي القاعدة من وصلوا، ناقشوا فيها، قالوا لا يوجد دليل يلزمنا بأن نقول أن لكل علم موضوع، لا يوجد. وكل الأدلة التي ذكرتموها يا علماء المعقول أو من تبعكم من علماء الوصول على أن لكل علم موضوع لا أساس لها، الأدلة كلها نردها. زين يا علماءنا الكرام، ماذا تفعلون في تميز العلوم؟ العلوم شلون تتميز؟ راح تختبط العلوم بعضها ببعض؟ قالوا لا، يمكن أن نميز العلوم بعضها عن البعض الآخر ببركة شيء آخر غير الموضوع. ما هو؟ قالوا الهدف والغرض الذي يدرس لأجله ذاك العلم، فإنه يمكن من خلاله أن نميز العلوم بعضها عن البعض الآخر. علم الطب له هدف صحة الإنسان، صحة جسم الإنسان، ما يضر جسم الإنسان وما ينفع جسم الإنسان. فكل مسألة تتعلق بصحة جسم الإنسان في مرضه، في ما يدفع ذاك المرض، هو داخل في مباحث علم الطب. الكلمة، النحو له هدف منه وهو صحة اللسان عن الخطأ في الكلام. فكل ما يدخل في تحقيق هذا الغرض وهذا الهدف يعتبر في مباحث من مباحث علم النحو. كذلك علم المنطق له هدف، وما يدخل في تحقيق ذاك الهدف، كل مسألة لها أثر في تحقيق ذاك الهدف هي من مسائل علم المنطق. إذن ليس لكل علم موضوع، ما عندنا دليل على ذلك. إذن هناك قاعدة آمن بها علماء المنطق، آمن بها علماء المعقول، أن لكل علم موضوع، وعدهم أدلة عليه، وقالوا أن وسيلتنا لتمييز العلوم بعضها عن البعض الآخر هو الموضوع، وإلا تداخلت العلوم بعضها عن البعض الآخر. الطرف الآخر من علمائنا رد على هذه الدعوة وقالوا لا ملزما لأن يوجد لكل علم موضوع. الأدلة اللي ذكرتوها 1، 2، 3 هاي الردها. زين شو يسوون لتمييز العلوم بعضها عن البعض الآخر؟ قالوا عندنا شيء آخر وهو الأغراض. صاحب الكفاية قال الأغراض هي التي تميز العلوم بعضها عن البعض الآخر. في هذه المعركة بين القبول والرفض، ما هو مصير علم الأصول؟ ما هو موضوع علم الأصول؟ المتقدمون باعتبار أنهم كانوا يقولون بأن كل علم لا بد له من موضوع، التزموا بأن علم الأصول لا بد أن يكون له موضوع محدد، فصاروا بصدد البحث عن موضوع علم الأصول. صاحب القوانين رضوان الله عليه ذهب إلى أن موضوع علم الأصول طبعا هو والمتقدمون أيضا، المتقدمون صرحوا وهو هم طور البحث في موضوع العلم، قال أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، أدلة أربعة يعني القرآن والسنة والإجماع والعقل، هذا هو الموضوع. هؤلاء القائلون بأن الموضوع هو الأدلة الأربعة اختلفوا فيما بينهم. هذا الاختلاف راح يجينا إن شاء الله. هو المصنف رحمه الله في بداية بحث الحجة هناك راح يطرح هذا الاختلاف فيما بينهم، راح أجل لكن أذكر أصل الاختلاف. ما هو موضوع علم الأصول؟ الأدلة الأربعة، اختلفوا فيما بينهم. بعضهم قال علم الأصول موضوعه هو ذات الأدلة الأربعة، ذوات الأدلة يعني القرآن بما هو قرآن، هذا هو الموضوع، السنة بما هي سنة، الإجماع والعقل بما هما إجماع وعقل. وبنقول الأدلة الأربعة هذا عنوان مشير إلى هاي الأربعة، نوخر هذا العنوان نقول موضوع علم الأصول قرآن سنة إجماع عقل، وكل ما يدور حول مباحث القرآن والسنة والإجماع والعقل فإنه في علم الأصول، من مباحث علم الأصول. بعض الأعلام ذهب إلى أن موضوع علم الأصول صحيح هو الأدلة الأربعة. صاحب القوانين رحمه الله قال لكن بما هي أدلة، بما هي أدلة، يعني لما نقول موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، هذا العنوان له موضوعية في تحديدنا. الأدلة يعني القرآن بما هو دليل، والسنة بما هي دليل، والإجماع بما هو دليل. دليلنا القرآن، القرآن الدليل، يعني حجية القرآن هي موضوع علم الأصول، هذا معنى. وحجية السنة وحجية الإجماع وحجية العقل، هذا موضوع علم الأصول.
بس ذات القرآن وذات السنة شو تكون موضوع يعني؟
القرآن، القرآن احنا شنو نبحث بالأصول؟ القرآن حجة لولا، فإذا هذا بحث أصولي، حجية القرآن بحث أصولي، لأن هذه الحجة موضوعها القرآن. بعد القرآن ظاهره حجة لولا، هذا هم موضوع أصولي، وهكذا بالعقل، العقل حجة أو لا، هذا موضوع أصولي وما شابه ذلك. فهذه موضوعات، شنو عندك مسائل موضوعها القرآن، موضوعها السنة، موضوعها العقل، موضوعها الإجماع، هذه داخلة في علم الأصول، تلاحظون كيف؟ أما اللي قال الأدلة أضاف عنصر الدليلية، هذا شنو الإشكال عليه؟ شنو الإشكال على صاحب القوانين لما قال القرآن بما هو دليل، السنة بما هي الدليل؟ أكو إشكال إن شاء الله يجينا في وقتها، ماكو حاجة نتعرض، لأن المصنف هو هنا ما تعرض له، أهمل هذا الموضوع إلى حين. بعض أبناء العامة، قدماء أبناء العامة، أضافوا إلى الأدلة الأربعة الاستصحاب، فصارت الأدلة موضوع علم الأصول الأدلة الخمسة بإضافة الاستصحاب. بعضهم أضافوا القياس والاستحسان إلى موضوع علم الأصول. المصنف رحمه الله يقول أصلا ماكو حاجة أن نتعب أنفسنا حتى نحدد موضوع علم الأصول، وهل هو الأدلة الأربعة بما هي هي، أو الأدلة الأربعة بما هي أدلة، أو هي مع الاستصحاب، أو هي مع القياس والاستحسان، أصلا لا حاجة لهذا التعب، أصلا ما نحتاج. فإنه لا دليل على لزوم وجود موضوع لكل علم، وعلم الأصول من هذا القبيل، ما عندنا دليل على أنه لا بد أن يكون لعلم الأصول موضوع، وإنما كل مسألة تدخل في غرض الأصول تكون من موضوع علم الأصول. ما هو غرض الأصول؟ غرض الأصول أن يبحث تلك القواعد ويطلع بنتائج، هاي النتائج تدخل في طريق استنباط الأحكام الشرعية، هذا هو موضوع علم الأصول. كل ما يصلح، كل دليل يمكن أن يبحث في علم الأصول ونخرج منه بنتيجة داخلة يمكن أن تدخل في الاستنباط، هذا نبحثه في علم الأصول، ولا حاجة إلى أن نبحث عن موضوع هذا. أطبق المقدار هذا، قال قدس سره موضوع علم الأصول، إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص. هذه بناء على نظرية أن كل علم لا يحتاج إلى موضوع معين، هذا بناء على غير نظرية القدماء، القدماء ما يقبلون بهذا الكلام. شنو علم الأصول؟ لا يبحث عن موضوع خاص، بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه. على أي أساس؟ عند القدماء هذا الكلام غير صحيح، القدماء يقولون أن كل علم له موضوع معين، وكل مسألة من مسائله، من مسائل ذاك العلم، لها موضوع ومحمول، وموضوع تلك المسألة تعتبر جزئي، يعتبر جزئي يدخل تحت موضوع ذاك العين. فإذا بالنتيجة أنت تبحث عن موضوع واحد. الشيخ المصنف يقول لا، علم الأصول ليس له موضوع خاص، هذا بناء على مذهب المتأخرين.
في كلام الشيخ وكلام المتقدمين مو نفس الشيء؟
لا يختلف.
الآن احنا عندنا الأصول قسمين، دليل شرعي ودليل عقلي.
نعم.
إذا هاي الشيخ شي يقول موضوعات شتى، هاي موضوعات شتى، إذا كانت من قسم الدليل العقلي راح نرجحها للعقل، إذا كانت من قسم الدليل الشرعي إما سنة نرجحها أو قرآن، بالتالي راح يتفقون يعني.
لا، شوف موضوع علم الأصول، موضوع علم الأصول بالنتيجة، بالنتيجة واحد، يعني موضوع علم الأصول أدلة أربعة، الأدلة الأربعة اللي هي قرآن سنة وإجماع وعقل. زين، الشيخ رحمه الله، الشيخ تبعا من صاحب الكفاية رضوان الله عليه واللي اجوا بعده، اكو خلاف بعد صاحب الكفاية، بس عموما المذهب المتأخر يعتقد انه لا نحتاج الى موضوع واحد، مسائل متعددة لا يجمعها جامع، لا يجمعها جامع. سيد خوي يقول مسائل علم الفقه شلون نقدر نجمعها بجامع؟ بعض موضوعاتها وجودية، بعضها عدمية، بعض موضوعات مسائل علم الأصول أمور وجودية وبعضها أمور عدمية، شلون نقدر نجمع الأمور الوجودية والأمور العدمية بعنوان واحد حقيقي، بشيء واحد حقيقي، كيف يمكن أن نجمعها بهذا العنوان؟ لا يمكن. الأدلة الأربعة بالنتيجة شيء واحد، الأدلة الأربعة لا أنها موضوعات شتى، لا أنها موضوعات شتى. المصنف رحمه الله يتبع الرأي المتأخر، رأي أستاذه وأستاذ أستاذه، أن هذه موضوعات شتى وليست موضوع واحد، إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه، حتى لو ما دخلت تحت عنوان العقل، السنة، القرآن، الإجماع، لو طلعت عن هذه المسائل، عن هذه المواضيع، هم تبقى موضوعات أصولية. ما هو الغرض المهم من علم الأصول؟ استنباط الحكم الشرعي، هذا هو الغرض، فكل ما ينفعنا في هذا الغرض هو من علم الأصول، فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الأدلة الأربعة فقط، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أو الأدلة الأربعة بإضافة كما ذهب إليه طبعا هذا علماءنا المتقدمون، الأدلة الأربعة أو بإضافة الاستصحاب أو بإضافة القياس والاستحسان كما صنع المتقدمون. هاي المتقدمون بالنسبة إلى الأدلة الأربعة متقدمون، أما بالنسبة إلى الاستصحاب والقياس والاستحسان بإضافتها إلى الأربعة متقدمي أبناء العامة. ولا حاجة إلى الالتزام، إذن موضوع الأصول ليس شيء واحد، مسائل متعددة المواضيع، ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين. شوف المصنف رحمه الله ذكر أنه في علم الأصول ما عندنا علم، ما عندنا موضوع واحد، بعدين شرتب عليه قال فلا وجه، نفى الموضوع في علم الأصول خصوصا، بعدين قال ولا حاجة، قال أصلا في كل علم ما نحتاج القاعدة الكلية، أصلا هي قاعدة غير تامة، بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين، فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه. أصلا دليل يلزمنا بوجود موضوع لكل علم لا يوجد، لا يوجد هكذا دليل، أكو أدلة ذكروها لكن هذه الأدلة مردودة في كلماتهم، بها مشاكل فلسفية، أكو أدلة فلسفية وذكرت فيها مشاكل فلسفية أيضا.
سيدنا ليش أذكر موضوع
وين هو يريد يبحث أصلاً أن يود أنه لا بد من موضوع عند الأصول له، هذا هو بحثنا.
بالنتيجة كتب هو موضوع،
لا كتب كل ما نحتاجه في عملية الاستنباط ويشكل قاعدة تقع في طريق استنباط حكم شرعي واقعي أو ظاهري، هذا من مباحث علم الأصول، ولم يذكر موضوعاً يعني الأصول. لاحظوا عبارته، شوفوا قال ليس هناك موضوع خاص بل يبحث عن موضوعات شتى،
عنوان
ها بني، هذا أصل البحث، أصل البحث هل لابد، هذا مقصوده، هل لابد من موضوع لعلم الأصول أو ليس؟ إذا كان أكو موضوع لعلم الأصول، ما هو؟ من خلال العنوان طرح أصل عنوان المسألة، وفي البحث نفى أن يكون هناك موضوع واحد لعلم الأصول، أصل عنوان هذا بعدين هو نفى. الفاخ، فائدة العلم، هل هناك فائدة لعلم الأصول أو لا توجد؟ قطعا هناك فائدة، لكن هذه الفائدة تتضح من خلال ثلاث مقدمات، ثلاث نقاط. النقطة الأولى، أفعالنا التي تصدر منا بعضها اختيارية وبعضها خارجة عن الاختيار. اختيارية أي أفعالنا المتعارفة، أكل وشرب ومشي وما شابه ذلك، وهناك أفعال لا اختيارية، نبض الإنسان هذا فعل لا اختياري، تنفسه أفعال لا اختيارية، أكو أفعال لا اختيارية. الأفعال الاختيارية قطعا ولا شك ولا شبهة، وكل واحد يلتزم بوجود شريعة، أفعالنا الاختيارية لها أحكام شرعية متعلقة بها، لا شك ولا شبهة في ذلك. ما من فعل اختياري كما دلت الروايات إلا وله حكم، إلا وله حتى الأرش في الخدش، حتى هذا المقدار، ما من فعل للإنسان، ما من موضوع خارجي للإنسان مبتلى به الإنسان إلا وله حكم من الأحكام الشرعية. هذا واحد. اثنين، الأحكام الشرعية، النقطة الثانية، الأحكام الشرعية بعضها أمور بديهية ضرورية، ماكو مسلم إلا ويعرفها، مثل وجوب الصلاة ووجوب الحج، لكن هذه الموارد موارد قليلة معدودة، ليست بالموارد الكثيرة. وهناك بعض الأحكام الشرعية، بل أن أغلب الأحكام الشرعية هي من الأمور الكسبية التي تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى نظر، من العلوم النظرية ليست من العلوم الضرورية. لا يمكن أن يصل الإنسان فيها إلى مرحلة التصديق والعلم إلا إذا كان هناك دليل عليها، لابد من دليل يثبت هذا المحمول لهذا الموضوع. إذن عندنا بعض الأحكام وهي قليلة، هي أحكام ضرورية الثبوت، وأغلب الأحكام هي أحكام نظرية. النقطة الثالثة، علم الأصول ما هي وظيفته؟ وظيفته كما تقدم من خلال التعريف ومن خلال الموضوع، هو يقدم أدلة، كبريات الأدلة يقدمها للفقيه، الفقيه هذه الأدلة يطبق سرياتها لكي يستنبط الحكم الشرعي، هذه وظيفة علم الأصول، يسهل للإنسان التعرف على الأحكام الشرعية، استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها. من خلال هذه النقاط الثلاثة نعرف فائدة علم الأصول، فإنه لا غنى، لا غنى للفقيه عن علم الأصول، لا غنى للمجتمع عن علم الأصول، لأن علم الأصول هو الوسيلة الوحيدة التي يتمكن المكلف فيه من خلالها أن يتعرف على الحكم الشرعي، باعتبار أنه يهيئ الأدلة. سمو بالضرورة يجي واحد يبحث علم الأصول من ألفه إلى يائه حتى نقول لها قدمت الأدلة، لا، حتى صاحب الكفاية اللي هو صاحب الحدائق اللي هو إخباري المنهج، مع ذلك في أوائل حدائقه بحث مقدمات، 12 مقدمة كلها أو أغلبها هي مقدمات أصولية، مع الموقف الساخط للاتجاه الإخباري، مع ذلك يحتاجون إلى علم الأصول. ما يمكن أن يتجاوزون علم الأصول بالمرة، لا يمكن، لا يمكنهم ذلك. ولا شلون يستنبط؟ ما يطبق حجية خبر واحد، ما يطبق حجية إجماع، ما يطبق أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب والنهي ظاهرة في الحرمة. هذه قواعد، هذه قواعد أصولية. ما يريد يبحث بالأصول، يبحث بالفقه، خلاص سوى بحث الفقه، هم بحث أصولي هم بحث فقه. فإذا فائدة علم الأصول فائدة واضحة، فائدته إن كل متشرع، هاي النقطة الأولى، يعلم إن كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة، أكل وشرب ومشي ومختلف تقلباته وتصرفاته. هاي الأفعال الاختيارية كل واحد منها له حكم من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة التكليفية. النقطة الثانية، ويعلم أيضا أن تلك الأحكام ليست كلها معلومة لكل أحد بالعلم الضروري بالبداهة، يعني لا تحتاج في حصولها إلى كسب، إلى نظر، إلى فكر، يعني لا تتوقف على دليل عندنا، لكنها قليلة. وجوب الصلاة، وجوب الصوم وما شابه ذلك، هاي الكبريات التي، بل يحتاج أكثرها لإثباتها، أكثر الأحكام الشرعية لإثباتها، إثبات تلك الأحكام لأجل إثباتها، يحتاج أكثر تلك الأحكام الشرعية لأجل أن تثبت إلى إعمال النظر وإقامة الدليل. لا بد من الاستدلال، النظر لا بد من الاستدلال، التفكير مع الدليل مع البرهان، أي إنها من العلوم النظرية التي لا بد فيها من الكسب والدليل. نقطة ثالثة، وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدون المكتوب المؤلف المصنف للاستعانة به على الاستدلال، أي استدلال، الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية. هاي النقطة الثالثة، النتيجة من هاي النقاط الثلاث، ففائدته يعني علم الأصول إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلتها. يعني ما عندنا علم آخر بالعلوم البشرية الآن المكتوبة، ما عندنا علم ثاني. هسه فد واحد يقول خب ليش ما نسوي فد علم، يقول يلا توكل على الله. لاحظتوا يعني بالعلوم البشرية المطروحة ما عندنا علم، قد في حالة وجود المعصوم وحضوره أجل الله تعالى فرجه الشريف بعد ما نحتاج علم الأصول، لأنه العلم، لأنه وجود الإمام هو بعد يهدي إلى الأحكام الشرعية، لا سيما مع تطور الوسائل الحديثة في نشر المعلومات. لاحظوا كيف؟ فإذا بالعلوم المدونة البشرية لا يوجد علم آخر. تقسيم أبحاثي، هذه هي النقطة الرابعة والأخيرة في المدخل، تقسيمات متعددة ذكرت لعلم الأصول. التقسيم المشهور يقسم علم الأصول إلى قسمين، إلى مباحث ألفاظ وإلى مباحث الحجج والوصول العملي. أبو الكفاية رضوان الله عليه من إجا هذا القسمين، سواهن ستة مقاصد، سواهن ثمانية سبعة مقاصد، سبعة مقاصد لكن كلها تحوم حول هذا التقسيم، مباحث ألفاظ ثم مباحث الحجج والأصول العملية، ثم يختمون بالتعارف. هذا هو التصنيف المتداول، هذا التصنيف المشهور فيما بينه واللي مشى عليه الأكثر. نعم في مباحث الحجج قسم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، قال أكو قطع غير مباحث الألفاظ، مباحث حجج قسمها إلى قطع وإلى ظن وإلى شك، القواعد الجارية حال القطع والشك والظن والشك. ثم بعد ذلك يبحثون في التعارض، واختلفوا هل أن التعارض مبحث أصولي لو أنه غير أصولي داخل في الخاتمة بس. إلى أن إجا الشيخ الإصفهاني المحقق الكمباني رحمه الله، عالم من نوابغ زمانه رضوان الله عليه، وعد نتاجات غير الفقه والأصول، عد نتاجات في الحكمة، وكان شاعرا أديبا وعند ملحمة في أهل البيت عليهم السلام معروفة جدا، سل صدرها خزانة أسراري، هذه مالت هذه القصيدة من الشعر الرائع جدا والله عليه، وكانوا يحافظون على حفظ هذه الأبيات أو الملحمة التي كتبها رحمة الله عليه. وهذا كان والده من الأغنياء، وهو ورث تركة والده وكلها أنفقها على طلب العلم، وكتبه تتميز بالدقة والمطالب العقلية. الرجل عنده أكثر من كتاب أصولي، وكان عنده رؤية في تقسيم مطالب العلم، وكتب دورة أصولية لكنه توفي قبل أن يكملها. قسم رحمه الله علم الأصول ومباحث علم الأصول إلى أربعة أقسام. القسم الأول قال مباحث الألفاظ، نبحث عن ظواهر الألفاظ، ظهور الأمر في الوجوب، ظهور النهي في الحرمة، ظهور المشتق، ظهور الجملة الشرطية، الظهورات، هذا واحد. اثنين، الملازمات العقلية، إذا اكتشفنا حكم العقل نقدر نفتهم من عدة حكم الشارع لو لا، أكو ملازمة لو لا. زين، إذا اكتشفنا، إذا إجانا دليل يوجب علينا الصلاة، نقدر نفتهم من عنده أن مقدمات الصلاة واجبة لو لا، ملازمات عقلية. بعد بهاي الملازمات العقلية مو مهم عندنا أن وجوب الصلاة ثبت بدليل لفظي أو بدليل غير لفظي، لا مطلقا، ثبت بدليل لفظي أو غير لفظي، إذا وجبت الصلاة تجب مقدماتها أو لا. هذا بحث، هذه مباحث الدليل العقلي اللي أفردها السيد الشهيد رحمه الله، أفرد لها بابا أيضا، بابا مستقلا، جعلها القسم الثاني من باحث الدليل على الأحكام الشرعية، الدليل الشرعي، الدليل قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا. القسم الثالث مباحث الحجج، مباحث الحجة، حجية الظهور، حجية الإجماع، حجية ظهور القرآن بخصوصه اللي خالف فيه الإخباريين، خالف فيه الإخباريون، هذا القسم الثالث. والقسم الرابع مباحث الأصول العملية. وكان ينبغي من خلال مقدمته، يقول سنفرد لباب التعارف بحثا آخر، لكنه رحمه الله أدرجه في تصنيفه الكتاب لما وصل إلى مباحث الحجة، أدرج مبحث التعارض، أدرج هناك، وهناك بيّن في مقدمة الباب، بيّن لماذا أدرج بحث التعارض هنا. خلي أقرأ هذا المطلع. تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام. هذا التقسيم تقسيم الشيخ الإصفهاني رضوان الله عليه، كمباني، هذا الوالد، من والده اللي هو كان تاجر، هو كان يضوج من هذا الاسم، ما يقبل واحد يسميه بالكمباني، لكن شلون يميزونه عن الشيخ صاحب الفصول اللي هو أيضا محمد حسين الإصفهاني، اثنيناتهم محمد حسين. زين، يقول محمد حسين بن عبد الرحيم ذاك الأول مثلا، شلون يرتبونه؟ فعادة جرى ديدنهم على تسمية صاحبنا بالكمباني رحمه الله، وما كان يقبل، أنا سامع من بعض العلماء أنه ما كان يرضى بتسميته بالكمباني رحمة الله تعالى. أولا مباحث الألفاظ، وهي تبحث عن مداليل الألفاظ، يعني معاني الألفاظ وظواهرها، ماذا نستظهر من الألفاظ وظواهر تلك الألفاظ من جهة عامة، يعني هي لا تختص بالألفاظ الواردة في القرآن والسنة، لا مطلقا. صيغة افعل وين ما وردت من عالي إلى داني، هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا؟ نعم، الفقيه والأصولي يستفيدون من هذه الصيغة، من هذا الظهور الوارد في القرآن الكريم، يطبقون هاي القاعدة في ألفاظ القرآن والسنة. نظير البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب وظهور النهي في الحرمة ونحو ذلك، ظهور المشتق فيما تلبس بالمبدأ، هذا راح يجينا إن شاء الله فهم هذه الألفاظ، ظهور الشرط والجملة الشرطية في المفهوم. ثانيا، المباحث العقلية، وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها، في أنفس الأحكام. شنو معنى في أنفسها؟ ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة لللفظ، لو ثبت الحكم بدليل لبي، لو ثبت بالإجماع أو السيرة، لو ثبت بدليل عقلي، حينئذ هناك لوازم نقدر هاي اللوازم، أيضا هي أحكام شرعية، نقدر هاي اللوازم نثبتها لو لا، هذه مباحث عقلية. يعني مثلا وجوب الصلاة، وجوب الصلاة دل الدليل الشرعي على ثبوته، وقطعا مو زين، هل يمكن من خلال ثبوت وجوب الصلاة أن نثبت أن الوضوء واجب أو لا؟ إحنا عندنا أدلة على وجوب الوضوء، لكن لو لم تكن لدينا مثل هذه الأدلة، لو لم تكن لدينا مثل هذه الأدلة، هل يمكننا أن نثبت وجوب الوضوء أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لو وجب على شخص أن يصعد إلى السطح، هل يجب عليه أن ينصب السلم حتى يصعد أو لا؟ هذا الوجوب، هذا الوجوب اللي نبحث عنه وجوب شرعي أيضا، لكن يثبت بواسطة الإدراك العقلي، هذا ممكن لو مو ممكن؟ لا ممكن بعض، وعندنا بعض الأحيان العقل يدرك حسن شيء، هذا حكم العقل بالوجوب، يعني حكم العقل بالحسن. لو أدرك العقل حسن الصدق، وفرض ما عندنا دليل على الصدق، هل يمكن أن نكتشف من ذلك وجوب الصدق؟ هذا نسميها الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، نريد نفهم حكم الشرع من خلال هاي الملازمة العقلية، نقدر لو ما نقدر. قال كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وكالبحث عن استلزام وجوب، هاي مثلت لك إياه بالحسن، لو أدرك العقل حسن الصدق، حينئذ هل يمكن أن نكتشف منه الوجوب حكما شرعيا اسمه الوجوب؟ هاي ملازمة عقلية، هاي الملازمة نقدر لا نستند إلها لو لا في الأدلة الشرعية، في الأحكام الشرعية. وكالبحث عن استلزام وجوب شيء، وجوب الصلاة لوجوب مقدمته، وجوب الوضوء المعروف هذا البحث باسم مقدمة الواجب، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده، لو وجبت الإزالة، إزالة النجاسة من المسجد، هل نقدر نفهم من ذلك، نستخرج من ذلك، نستنبط من ذلك حرمة الصلاة التي هي ضد، لا يمكن أن يجتمع مع الإزالة لأن الوقت قصير، لو أصلي لو أزيل النجاسة. وكالبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وغير ذلك، واحد يبدو يصلي في مكان مغصوب، هل يمكن أن يصلي ويقصد القربة مع أن هذا المكان مغصوب ومنهي عن التصرف فيه؟ ثلاثة، مباحث الحجة، وهي ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية، يعني يبحث فيها عن الأمور التي لها حجية ودليلية على الحكم الشرعي، والأمور التي ليس لها حجية ودليلية على الحكم الشرعي، هل تصلح أن تكون حجة ودليل أو لا؟ ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية، كالبحث عن حجية خبر الواحد وحجية الظواهر، مطلق الظواهر، مطلق الظهور، الظهور حجة أو لا، وحجية ظواهر الكتاب، خصوص ظواهر الكتاب أفردها لأهميتها، لأن فقهانا، لأن أصوليين يفردون البحث فيها باعتبار أن الإخباريين أنكروا ظهور حجية الظهور القرآني، وحجية السنة، وحجية السنة والإجماع والعقل اللي هي حجة في نظرنا، وما إلى ذلك، أيضا يبحث عن حجية الشهرة الفتوائية، عن حجية القياس اللي ليست حجة بنظرنا. يعني الفقيه يبحث عن الحجة في نظره والحجة اللي ليس في نظره حتى يثبت يا هو حجة يا هو ليس بحجة. رابعا، مباحث الأصول العملية، وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي. بحث عن الدليل في التتن، بحث عن الدليل رواية آية إجماع عقل، ما وجد، وين يروح؟ يروح للأصول العملية. هذا نفرض لها بحثا مستقلا الأصول العملية، وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي، عندما ييأس عن الدليل الاجتهادي، يعني الدليل المحرز اللي يثبت الأحكام الواقعية، كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها. فمقاصد الكتاب إذن أربعة، وله خاتمة تبحث عن تعارض الأدلة، وتسمى مباحث التعادل والتراجيح. التعادل يعني التكافؤ بين الدليلين، يسمى تعادل. روايتان متكافئتان من حيث السنة، والتراجيح لا، أحدهما أفضل من الأخرى، راجحة على الأخرى، فنسميها راجحة لوجود ميزة وخصوصية فيها. فالكتاب يقع في خمسة أجزاء إن شاء الله تعالى، لكن المصنف بعد ذلك عندما بدأ بتأليف الكتاب وصل إلى مباحث الحجة، أدرج كتاب التعارض والتعادل والتراجيح في مباحث الحجة، وبين هناك السبب. وقبل الشروع لا بد من مقدمة، مقدمة لعلم الأصول، يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغوية التي لم يستوفى البحث عنها في العلوم الأدبية أو لم يبحث عنها أصلا. وهذه المباحث مباحث نعتقد بأهميتها. أنا كان بنائي في بداية الدرس أتحدث لكم شوي عن إضافة على الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، نسيتها، إذا تذكروني بكرة أذكركم في شيء مطلب مهم تحتاجون إليه في الأحكام الواقعية والظاهرية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وأسمعكم شيخ، الله يسلم.